أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بديع البدائع السراج المنير والعلم الزاهر مقيم الدعائم محمد وعلى آله دعائم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمن الشواهد التي مرت بنا على ربما يعتمد المحقق الحلي يعتمدها، والشيء الثاني على أنه يصوغ إتيان القنوت بعد الركوع كما يصوغ إتيانا قبل الركوع، معتبرة إسماعيل جحفي ومعمر بن يحيى وكلاهما من الفقهاء روايا عن الباقر عليه السلام، وأيضا يؤيد بما ورد في صلاة الجمعة مر بنا، وكذلك معتمرة عبد الملك بن عمرو في لأنها مر بنا أن هي في الأصل واردة في صلاة الجمعة وليست رواية مستقلة. يمكن بعد دعم يعني استدلالهم لماذا؟ دعم استدلالهم بصحيح أبي بصير أبواب القنوت الباب الخامس الحديث الثاني عشر، عفوا هذه الصحيحة ليست دعم وإنما دفع للاستدلال. متن الصحيحة كذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ضمن الحديث: كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. فهنا في هذه الصحيحة حصر، لكن الحصر أي طبعا حصر في مقابل هذا الحصر يمكن أن يخصص، لكنه يخصص بمورد الوردين صحيح، أما أنه عموم موارد الصلاة يخير فيها قبل وبعد الركوع يصير معارضة لهذه الصحيحة، والترجيح لهذه الصحيحة والصحيحة التي سبقت. لماذا؟ لأن الإتيان بالقنوت بعد الركوع مذهب العامة، ودلالة هذه الروايات المتعددة تدل على حصره قبل الركوع لا بعد الركوع، فمثل ما لتحمل على التقية. هناك أيضا موثقة عمار، هذه الرواية في أبواب القنوت الباب الخامس عشر الحديث الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. القنوت في الوتر فيه تأكيد عليه شديد جدا، لأن كان من قوام الوتر فضيلته وكذا بالقنوت. ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال ليس عليه شيء، وقال إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمضي في صلاته وليس عليه شيء. هذا بعد مفاد كانت روايات الطائفة الأولى دالة على أن محل القنوت قبل الركوع، بعد الركوع كأنما يفوت محل القنوت. كذلك عندنا روايات واردة في قضاء القنوت، هذه الرواية رواها صاحب الوسائل في الباب السادس عشر، والباب الثامن عشر من أبواب القنوت. ومعنى قضاء القنوت ماذا؟ يعني واضح في أن موضعه الأولي الأصلي قبل الركوع، وإلا لماذا يسمى قضاء؟ قضاء هذا معناه. إذن موضعه الأولي هو قبل الركوع لا بعد الركوع، بل في بعض هذه الروايات في الباب الثامن عشر الحديث الرابع صحيح معاوية بن عمار قال: فإن نسيت أن أقنط إذا رفعت رأسي، عفوا، فإن نسيت أقنط إذا رفعت رأسي، قال لا. طبعا هذا قال لا محمول على مثلا عدم تأكد الاستحباب أو عدم أو لأجل مخالفة العامة كما فسر بذلك الصدوق أم لا بأس. أيما كان هذه الروايات صريحة جدا أن الموضع الأول للقنوت هو قبل الركوع لا بعد الركوع. طبعا هناك تسويق عام في الصلاة أن تدعو تقنوت ما تبطل الصلاة، بالعكس من جزء الأجزاء المستحبة في الصلاة لا مانع من ذلك، لكن ليست هي الوظيفة الخاصة المخصصة. الوظيفة الخاصة المخصصة في الصلاة هي في القنوت في موضع قبل الركوع. أما لو أتيت به بعد الركوع، أتيت به وأنت جالس تقنت، لا يقول أحد بأن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن كما مر بنا نفس حالة القنوت، وسيأتي بحثها بشكل مفصل بعد قليل بعد كم مسألة، نفس حالة القنوت حالة عبادية، حالة تضرع واستكانة، والصلاة يندب فيها العباد والعباديات مندوبة فيها أي نوع من أنواع العباديات، لا مانع من ذلك. أنت في سجدة من سجدات الصلاة تقرأ الدعاء بحمزة التمائم، ليس هناك من يقول بأنك صلاتك تبطل. سجدة داخل الصلاة كل دعاء بحمزة التمائم هنيئا لك، جيد، هذا خوف يعني في حالة نجوى شكوا فيه. أو أنت في التشهد مع الصلاة أيضا تدعو دعاء بحمزة التمائم، لا مانع من ذلك، ما تبطل الصلاة. إياكم أن تتوهموا أن الصلاة تبطل، لا أبدا ما تبطل. أو أنت في التشهد في الصلاة تختم القرآن كله، لا ها شفت، هذا توهم في غير محله، لأن القرآن هو من الأجزاء المستحبة، هذا ما يجب، بالعكس هو ضمن امتداد الصلاة. نعم في أذهان عموم الناس أو ربما عموم الفضلاء الذين يدققون في المطالب يقولون بأن هذه قطعة الموعد، وهذا ما حل الصلاة. كيف هو ما حل الصلاة وهو من العبادة ومن الأشياء المرجوحة؟ لا مانع من ذلك، لكن ليست هي وظيفة خاصة في خصوص الصلاة، هي وظيفة عامة في الصلاة. هذا تمام الكلام في موضع القنوت. بعد ذلك يقول ماتن: يعني القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر، خلافا للعامة. العامة الجمهور بنوا على القنوت بعد الركوع. لكن المحقق الحلي والشهيد الأول في الدروس والشهيد الأول في الروضة، هؤلاء الأعلام الثلاثة، ذهبوا إلى أن في صلاة الوتر قنوط آخر، يعني كيف صلاة الجمعة قنوتان؟ لصلاة الوتر قنوتان وليس له قنوت واحد. لكن في ركعة واحدة قبل الركوع هو المعروف وبعد الركوع. سنقرأ الأدلة الآن. العامة لا، العامة قنوت واحد بعد الركوع. زين، ما هي؟ طبعا العامة أيضا يقنوتون في صلاة الغداة أيضا، لمن يقول بذلك منهم من عدا الحنفية، مالكية، الحنبلية، الشافعية، يقنتون بعد صلاة الصبح بعد الركوع، يقنتون بعد في صلاة الصبح بعد الركوع في الركعة الثانية. في صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر، عن القنوت في الوتر قبل الركوع، قال سألهم عن القنوت في الوتر، قال قبل الركوع. قال فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال لا. هذه بعض صحيحة معاوية بن عمار صريحة في أن القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع لا بعد الركوع، اللي هي مرت بنا الآن. هذه الصحيحة في أبواب القنوت الباب 18، الحديث 5 أو 4 على كل منه. زي المستند المحقق الحلي والشهيدين ماذا؟ مستندهما عدة روايات ضعيفة رويت أن في الوتر قنوت آخر، مثل رواية أحمد بن عبد العزيز قال، هذه الرواية موجودة في تهذيب الأحكام المجلد الثاني الصحيفة 132، والحديث 508. قال كان أبو الحسن الأول، يعني الكاظم عليه السلام، موسى بن جعفر، كان أبو الحسن الأول عليه السلام إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منه. دعاء تقريبا 4 أسطر 5 أسطر، ثم يخر ساجدا. هذه الرواية. بل في رواية في عدة روايات ذكرت لكم، في رواية السيد بن الباقي عند كتاب اختيار المصباح، روى هذه الرواية في المستدرك، المستدرك أو في البحار، البحار المجلد 77 الصحيفة 280، الحديث 72 73 71، عدة روايات في هذه الصفحة في هذا الموضع. صاحب البحار روى عدة روايات فيها من مصادر متعددة، فيها أن في الوتر قنوت آخر. بل بعض هذه الروايات لاحظوها هكذا، صحيح روايات ضعيفة بس متعددة، في عمل الوتر بعد رفع الرأس من الركوع يمد يديه ويدعو بما يمد يديه إلى القنوت ويدعو بما روي عن الرضا: إلهي وقفت بين يديك ومددت يدي إليك. فيها الدعاء هذا الموجود. فإذا عدة روايات تشهد لماذا؟ لما ذهب إليه المحقق الحلي والشيدي. طبعا هنا كلام المحقق الحلي بأن للوتر قنوت آخر غير كلام المحقق الحلي أن القنوت في الأصل مخير الإنسان أن يأتي به قبل بعض. ذاك على حدة فتوى، هذه أيضا فتوى على حدة، يعني علاوة على أن القنوت في الأصل يخير فيه المصلي، في خصوص الوتر يندب إلى قنوتين، لا قنوت واحد مخير، لا يندب في الأصل إلى قنوتين. خب هذا فتوى المحقق. أشكل على هذه الروايات أنها ضعيفة السند. طبعا بعض اللي أشكلوا أتوا برواية واحدة وقالوا ضعيفة السند، والحال هي مو رواية واحدة، هي الآن أربع روايات ربما تقريبا سووا بس ضعاف السند. خب ضعاف السند درجات الضعف تختلف، تشتمل مع بعضها البعض تولد وثوق بالصدور. ثم سلمنا ضعف السنن في باب التسامح في أدلة السنن. الصحيح نبني على ما بنى عليه المشهور، يوجب الاستحباب. السند الضعيف يعتمد عليه في الفتوى بالاستحباب. قاعدة التسامح في أدلة السنن تامة لدينا. جيد. زين، إشكال آخر. إشكال آخر يشكل بأن هذا دعاء مو قنوت. هذا الإشكال ظاهرهم ما لم يقفوا على رواية السيد ابن الباقي. رواية السيد ابن الباقي فيها مددت يدي، ذاك في دعاكم ما يستحب مد اليدين. السيد مو في كل الدعاء، لا قال في ذاك الموضوع شنو مددت يدي فبعزتك السجن، إذا أقل في ذا الموضوع هذا مد اليدين إذا يدعى بكل الدعاء.
هنا أيضا مد اليد الأمر عام مو بالأمر خاص، إذا استحضار مد اليد كل الصلاة.
فالمهم في مد اليد، مو مد اليد بالعدوان، مد اليد للدعاء للاستجابة. فإذا موجود ليس هذا من الدعاء شو اسمه. إيه طبعا أحد حالات الدعاء المستحبة. أحد حالات الدعاء المستحبة، أحد كمالات الدعاء المستحبة أن يقنط الإنسان. يعني الإعلام ظهر ما صار لهم عناية أن يتصفحوا أبواب الدعاء التي أوردها صاحب الوسائل. صاحب الوسائل في هذه المجلد من الوسائل اللي يذكر فيه القنوت والركوع والسجود والتشهد والتسليم، بعد ذلك يذكر التعقيبات، بعد ذلك يذكر أبواب الدعاء، أبواب التعقيبات، ثم أبواب الدعاء، ثم أبواب الذكر. هذه مهم واحد يلاحظها. لماذا؟ صغير أنها من آداب ومندوبات يتكامل الإنسان بها، ربما يظل الإنسان عمر معين لا يتعلم كيفية الأدب مع الله. خب هذا أمر يشين بالمؤمن. واقعا في آداب عظيمة في العبادة والدعاء وغير الدعاء من العبادات بينها البيت، وبعضها بينوها عن بيت أن مثلا إذا لم يتقيد بها الإنسان يحط في درجته، يحط في كذا. فهذه مشينا بالمؤمن طبعا أنه أمر قد يخرج من هذه الدنيا وما يدري بها، العقل يلتفت إليها. هاي الأبواب مهمة واحد يشوفها. عموما الأبواب في الوسائل جيد واحد يقرأها أو يتعلمها. أنا أشوف لي أحكام الملابس مثلا، أحكام آداب الحمام، اسمه حمام بس مو قصه الحمام، ترى آداب عامة للزي والتجمل أو كيفية الآداب المعيشية، آداب الأكل والأطعمة، آداب العشرة، أحكام كثيرة في السلوك العام. طبعا جملة من أبوابها استنبط منه الفقهاء أحكام إلزامية واحد جيد يراجعها، مثلا أحكام حلق اللحية غيرها فلان موجودة فيها، وغيرها من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو أعوذ بالله شائع عند كثير من المسلمين والمؤمنين، أن واحد لازم ينبه به عموم الناس. من اللباس الضيق مدري كذا، هذا اللباس الضيق مذموم غير كذا فلان، ألبسة قوم لوط، هو كلها موجودة في هذا الولد. وإذا ما يتصفحها، وقد كثير الآن بصراحة حتى البحث الفقهي الدارج غافل عن التطرق لهذه المباحث أو هذه الروايات، يعني العجلة في الاستنباط هم صعبة وخطرة. التصفح والتتبع الكثير ضروري جدا. أكتفي بما ذكره في المستمسك أو في التنقيح أو في الجواهر حتى صعب، صعب بعضهم ما يفتح الجواهر كثير، خذ ولا حرج. لحظة أخرى، أو أكتفي بكتاب تعليقي، لا كثيرا ما تتبعات ناقصة جدا، يجب الإنسان أي يزيد من تراكم الفحص والتنقيح. على كل أمر هذا شاق لكنه لازم جدا ومفيد. على أي حال، فنرجع إلى نفس المبحث، وهو أن دعوة أن هذا دعاء وليس فيه قنوت. لما بعض الروايات فيها قنوت ولا أشكل بها الإشكالات، لم يقف يعني على تمام الروايات. ولذلك ليس النور في المستدرك أشكل حتى على صاحب البحار أن هذا ليس قنوت. الغريب أن صاحب البحار أورد الرواية فيها مد اليدين بس ما ركز، غفل عنها، وهذه مما يدل على العصمة لأهلها. فالتتبع لا بد منه. هذه العبارة إلهي وقفت بين يديك ومددت يدي إليك، عم القنوت، سنوت لو القنوت لو العنوت لو النوت. الآن سيأتي إن شاء الله، كل مد يدين هو قنوت سيأتي، إنما هذا القنوت والمد اليدين لحالات سنبينها إن شاء الله. لا له مد خاص بعد الدعاء في نفس الدعاء. على كل زين، كيف نجمع بينها وبين صحيحة معاوية بن عمار؟ عندك صحيحة السند المعتبرة كيف؟ الجمع هو في الحقيقة كما قال الصدوق، الإمام في صحيحة معاوية بن عمار في صدد يقول الوظيفة للقنوت الأول له استحباب أشد وآكد من القنوت الثاني، هذا لا يعوض عنه بالقنوت بعد الركوع. لا يعني نهى الإمام أن يعتاد على المجيء به بعد الركوع كما يفعله العام، أراد يرجع عن ذلك، لا أنه غير مشروع، لا أنه غير مشروع، حتى لا أنه يعني قضاء القنوت في الوتر لو لم يأتيه نسائه قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع، ليس المراد هذا، المراد لا يتعوده يتشبه بالعامة، عنوان ثانوي المعنى. فإذا كان مفاد صحيح معاوية بن عمار في هذا الجمع في أجل هذا، ما ينافي أصل مشروعية القنوت بعد الركوع كما في جملة من الروايات. فالصحيح ما بنى عليه المحقق الحلبي والشيدين وجود قنوت، لكن نعم صحيح هذا القنوت خاص بدعاء خاص، ليس هو من القنوت المصطلح الذي يستحب فيه الإطالة كثيرا، صحيح بل معنى صحيح. أما قنوت خاص بدعاء خاص الذي التزم به هذا لا بأس، أما قنوت بقول مطلق لا، في مؤاخذة ربما على ما بنوا عليه. هذا تمام الكلام في صلاة الوتر. بعد ذلك يقول ماتن إلا في صلاة العيدين، صلاة العيدين صلاة العيد ففيها في الركعة الأولى 5 مرات قنوت، وفي الركعة الثانية 4 مرات قنوت. طبعا البحث في صلاة العيدين، صلاة العيد هل القنوت فيها شرط صحة أو شرط استحباب؟ هناك من ذهب إلى أن القنوت في صلاة العيدين شرط الصحة، بل حتى الدعاء الذي فيها الخاص بعضهم ذهب أنه شرط صحة، بعض قليل يعني أقول كل، أو البعض فصل قال إذا كانت صلاة العيد واجبة يعني مع حضور الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو الإذن الخاص من المعصوم في إقامة صلاة العيدين، يعني في زمن الحضور القنوت واجب شرط صحة، أما في الغيبة القنوت ليس شرط صحة. بعض فصل القنوت إذا صليت صلاة العيد جماعة شرط صحة، فرادة ليس شرط صحة. المقصود أقوال تفاصيل عديدة ذكرها الأعلام في صلاة العيد، هذه تحرر في محلها كما بمشيئة الله تأتي في صلاة العيد في محلها إجمالا. المهم أنها مشروع فيها القنوت، هذا لا ريب فيه. إذن صلاة العيد يعدد فيها القنوت من دون تعدد الركوع. صحيح، وهذا اشتباه دارج، نعم هو الصحيح هو البول، واشتباها في كلمات الفقهاء، ودرجنا على الاشتباه الخاطئ الذي يوجب نوع من تشويش في المفهوم العقائدي يعبر عن الحضور، وانه حاضر صلى الله عليه وسلم في زمن الظهور، نعم في زمن الظهور هذا الكلام. نعم. بعد ذلك يقول الماتن أيضا في صلاة أخرى يتعدد يتكرر فيها القنوت، وإلا في صلاة الآيات، ففيها مرتان، مرتان سيأتي ويقول لا يبعد بل 5 قنوتات، فيها مرتان، مرة قبل الركوع الخامس لأن هي ركعتان كل ركعة 5 ركوعات، هذا صيغة وزيج وأزياء جديدة للصلاة صلاة الآيات، في كل ركعة 5 ركوعات و5 قراءات. السيدتان تنفردان أما الركوعات تتكثر والقنوتات تتكثر والقراءات تتكثر. هذه بعض صيغة من صيغ أزياء الصلاة، كما أن في صلاة العيد تتكثر القنوتات من دون الركوع ومن دون القراءة من دون القراءة. على كل الصلاة فيها أزياء مختلفة، صيغات مختلفة. فإذا في صلاة الآيات 10 ركوعات، كل 5 ركوعات في ركعة واحدة، كل 5 ركوعات في ركعة واحدة. فهو يقول في الركوع الخامس والركوع العاشر يستحب. قال المعتين كما المشهور قالوا أو الأكثر، بل لا يبعد استحباب 5 قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات. طبعا إذا صار 5 قنوتات الركوع الخامس لن يكون فيه قنوت، الثاني في قنوت، الرابع في قنوت، والسادس بيكون في قنوت، والثامن والعاشر. وإلا في الجمعة، طبعا هذه أيضا بحثة في صلاة الآيات مفصلة. وإلا في الجمعة، في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. خلافا للعامة، العامة عندهم قنوت واحد في صلاة الجمعة. عاملين الآن يقنطون، هم لما يقنطون بعد ماذا؟ ما يقنطون في صلاة الجمعة؟ أي راح يدقق يا عم، ما تصور في صلاة الجمعة. أي. على كل هم عندهم قنوت واحد. في الفقه الرضوي لعلي بن بابويه عند القنوت في صلاة الجمعة قنوت واحد لا اثنان، وموضعه في الركعة الأولى قبل الركوع، وهذه هي فتوى الشيخ المفيد أيضا خلافا للمشهور. المشهور قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع بشكل متعاكس، لكن علي بن بابويه والشيخ المفيد أفتيا بقنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. هو الأقوال في صلاة الجمعة 4 أقوال عند الإمامية، لكن 3 أقوال قليل القائل بها. المشهور هو قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. أما علي بن بابويه والشيخ المفيد المقنعة ذهب إلى أن القنوت في صلاة الجمعة قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع. الصدوق الابن في الفقيه ذهب إلى قول ثالث، ذهب إلى أن القنوت في صلاة الجمعة قنوت واحد لكن ليس في الركعة الأولى، في الركعة الثانية قبل الركوع، يعني مثل بقية الصلوات. الصدوق ذهب إلى أن صلاة الجمعة لا تختلف عن بقية الصلوات، القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع، هذا قول ثالث. قول رابع ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني وأبي الصلاح الحلبي، ذهب إلى إيش؟ ذهب لأن قنوتين، إذا مثل مشهور قنوتين، لكن قال هذان القنوتان يؤتى بهما قبل الركوع في كلا الركعتين. هذا أيضا خلاف المشهور من الجهة، لأن المشهور في القنوت في الركعة الثانية بعد الركوع لا قبل الركوع. إذن أربعة أقوال. قول المشهور الركعة الأولى قبل الركوع، الركعة الثانية بعد الركوع، وقال علي بن بابوي هو المفيد أن في الركعة الأولى فقط قبل الركوع. قول الصدوق الابن أنه في الركعة الثانية قبل الركوع فقط. قول ابن أبي عقيل وابن الصلاح اثنان، لكن ماذا؟ قبل الركوع كلا الركعتين. فالقائلين بقنوت واحد اختلفوا، والقائلون بين قنوتين ايضا اختلفوا، وان كان المشهور هو ما عرفنا. اتصور ان المشهور في حين يفتون بان الجمعه لها قنوتان، احدهما قبل الركوع في الركعه الاولى، ثانيهما في الركعه الثانيه بعد الركوع. اتصور انهم يبنون على ان لو نسي القنوت في الركعة الأولى لعل الأوفق أن يأتي بالقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع. شخصيا لم أقف على تصريحه ولم أتتبع لأجد تصريح من المشهور، لكن سياق بعض كلماتهم قد يستشعر منها هذا. فالقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع فيما إذا أتى بالقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. نعم، على أي تقدير؟ طبعا أصل القنوت في صلاة الجمعة المشهور استحبابه، لكن في من ذهب إلى أن القنوت في صلاة الجمعة مثل ما مر بنا في صلاة العيد أنه شرط في الصحة. بعض ذهب إلى أن القنوت في صلاة الجمعة، بعض قليل لا أقول الأكثر، الأكثر على الاستحباب، لكن بعض قليل ذهب إلى أنه شرط الصحة. هذا على كل مجمل أقوال. غدا إن شاء الله نخوض في مجمل الروايات الواردة على طوائف. وصلى الله على محمد وعلى آله.